بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم من خلال قناة الرحمة في شهر الرحمة، في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم التي بدأنا نشعر بانصرام بعض أيامه وبسرعة بالغة. إننا بعد ساعات محدودة قليلة سندخل في ليلة التاسع من شهر رمضان، وبالتالي أوشكنا على أن نكمل ثلث هذا الشهر وأن ينتهي عنا ويرحل من أمامنا ثلث هذا الشهر، وهو شهر المغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النيران. وأنا أشير إلى ذلك لأذكر نفسي بالاستدراك إن قصر الإنسان في شيء ما، وبمداومة الطاعة والاجتهاد والسير على الطريق إن كان سالكا الطريق إلى ربه ومولاه بما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب، نتلقى اتصال من إيطاليا ثم نعود. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمعت يا شيخ.
نعم.
انا حامل في الشهر الثالث وتعبانه قوي.
نعم.
وبعدين في دكتور هنا مسيحي يعني مصري، فقال لي افطري. انا تعبانه قوي وزعلانه قوي لان الشهر ده مش هيتعوض تاني، وعمري في حياتي ما عملت كده ابدا.
نعم. طيب حاضر، ستسمعي
يا شيخ.
تفضلي.
كمان سؤال يا شيخ، بالله فضل. عليك لو سمحت.
تفضلي.
يعني الدعوة مستجابة ليا يا شيخ؟ لو أنا فترة الدعوة تبقى مستجابة ليا والعبادة هتبقى مستجابة ليا، وبإذن الله أنا بقول الوتر اليومي للقرآن الكريم بإذن الله والأذكار وكل حاجة. وجوزي بيشتغل يعني كده، يعني ممكن ياخد من الجزاء بتاعي القرآن بتاعي اللي أنا بقرأه، أو والد الله يرحمه وربنا يجزيه خير يا رب.
طيب حاضر. نعم. أقول أيام هذا الشهر تمر تباعا وتنقضي سريعا، ولذلك علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نقف ونتأمل الطريق الذي يؤدي بنا إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته، وعلينا أن نسلك هذا الطريق وأن نستعد حقا للوقوف بين يدي الله عز وجل. والسعيد حقا أيضا من خرج من هذا الشهر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكرت سابقا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب نتلقى اتصال ثم نعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم يا شيخ.
تفضل. تفضل يا أم أمينة.
أرجوك، أنا بحاول أتصل كثير ويعني هذه المرة أتصل.
تفضلي.
لا إله محمد رسول الله. أنا زوجي معناه تارك للصلاة وبيشرب الخمر وسيء المعاملة وسيء العشرة.
نعم.
أرجوك يعني نحب نصيحة لوجه الله، نصيحة خالصة لوجه الله، يعني وجودي معاه قال أنا مضرب في وجودي معاه أم لا؟
هو لا يصلي أصلا؟
لا يصلي اصلا، صلى مرتين وترك الصلاه وعاد معناه يشرب الخمر ثاني.
انت لك معه كم سنه؟
عندي 25 سنه، وفي 25 سنه معناه حاولت معاه بكل الطرق اني معناها.
عندكم اولاد؟
عندي بنتين متزوجين وولد عمره 14 سنه وطفل عمره 5 سنوات.
طيب حاضر. طيب حاضر. هو يستمع
يعني
الينا
أنا
الان؟
انا وزر يعني وجودي معناها مع هل علي انا موزوره معناها وجودي معاه.
سأفصل القول لك ان شاء الله، ستسمع الجواب بعد قليل.
شكرا.
ان شاء الله. حاضر. الأخت أم خديجة من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
الله يسلمك.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا جوزي شغال في شركة.
نعم.
الشركة دي مش ما شغالة قاعدة يعني في شركة موبايلات اللي هي فودافون، شركة موبايلات.
نعم.
ففودافون دي مدياله كارت خط مفتوح.
بلاش الله يبارك فيك ما تذكريش أسماء الشركة التي يعمل فيها، أنت تذكري أنه يعمل في مكان ما أو يعمل في شركة دون ذكر اسم معين.
مش حاضر. بقول لحضرتك مدياله
هو يعمل في شركة.
أيوة. ما أنا قاعدة في شركة تانية. يعني الشركة دي ما قاعدة في شركة تانية. معايا موبايل مدياله خط موبايل فري ماشي من الساعة 8 الصبح ل 8 بالليل، يتكلم براحته طول اليوم من 8 الصبح ل 8 بالليل. من بعد 8 بالليل لتاني يوم ليه 5 ساعات فري مفتوحين، 5 ساعات ليه طول اليوم.
نعم.
الموبايل كده هو بيكلمنا بيه وبيكلم أهله بيه والكلام ده كله. الموبايل ده كده يبقى حرام علينا اللي احنا نتكلم كده؟ لازم نتكلم في خصوص الشغل بس؟
طيب
ولا نتكلم عادي؟
طيب حاضر. اسمعي جوي،
عايز اقول لحضرتك حاجه بس تنبه على حاجه بالله عليك يا شيخ. في بعض الروايات كده بتفتح باب المعاصي للناس لان الناس ما تبقاش فاهمه المقصود منها ايه.
ليه؟
زي مثلا بعض الروايات بتفتح باب المعاصي للناس لان الناس في بعض الناس ما بتكونش فاهمه المقصود منها ايه. زي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيكون رايح يفتح باب الجنه بتكون في واحده بتسابقه على باب الجنه اللي هي الارمله اللي بتربي اولادها يتامى.
نعم.
ما ممكن الارمله اللي بتربي يتامى دي ما تكونش بتصلي وما تكونش مديه حقوق ربنا، ازاي هتسابق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ففي ناس مثلا تيجي تقول لها كده تقول لك ما انا بربي يتامى ومش عارفه ايه والكلام ده كله، هي اصلا تكون يعني هدر حقوق ربنا كله.
طيب انا ساتكلم عن هذا الموضوع، فهمت ما تريدين وساتحدث عنه. حاضر. الاخ حسين من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك.
يا شيخ عندي بعض الاسئله وهي في التالي.
تفضل.
الاول، متى يكون سجود السهو قبلي ومتى يكون بعدي؟ وهل فيه تشهد؟
وهل فيه ايه؟ تشهد؟
تشهد.
طيب.
نعم. السؤال الثاني، ما حكم صلاة بين السواري في المسجد؟
طيب.
والسؤال الثالث، كيف نتعامل مع اهل البدع؟
حاضر. ده سؤال طويل خالص يعني.
السؤال الرابع يا شيخ،
اتفضل.
كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة، فهل نتابع في ذلك أم نجلس جلسة خفيفة؟
هي جلسة خفيفة.
نعم. وعندي طلب أخي يا شيخ، هناك البعض هنا عندنا يطعن في الدعوة السلفية ويسميها وهابية. ويطعن في علمائها ومشايخ اللجنة الدائمة وغيرهم.
طيب.
فنريد أن تبين للناس يا شيخ ما هي الدعوة السلفية حتى يتضح الحق.
نعم نعم. حاضر. أم عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضلي.
عايز أسأل عن سؤال.
تفضلي.
كنت نادرة لو ربنا ادانا عيلة سم 15 يوم.
نعم. كنت نادرة لو ربنا ادانا عيلة سم 15 يوم. وطي صوت التلفاز شوية لو سمحت.
وبعدين قالوا لي لو سمتي ستة البيض بعد رمضان ينفع. فأنا سمت ومش يعني مش محتاجة يعني قوي.
مش ايه؟
يعني مش داخل مخي يعني.
طيب طب خلاص تسمعي. حاضر.
طب ممكن اسأل سؤال ثاني؟
تفضلي.
عندي عم انا عاجز وما اخدمه.
نعم.
واما يديني يعني لا اطلب منه يدهوله او مش من غير ما اطلب اما يديني.
نعم.
فهل لي اجر في الموضوع دوت ولا كده اما يديني مقابل ما اعمل له؟
طيب حاضر. الاخت ام بلال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا سالت حضرتك الاسبوع اللي فات عن قراءه القران بس انا ما فهمتش حاجه من الاجابه.
اسالي طيب تاني.
يعني انا بقرا مثلا المعلمه مدياهولي بقراه صح ولله الحمد. طبعا انا المفروض بيقرأ دلوقتي ورد يومي.
نعم.
الايام العاديه من ساعه ما اتعلمت القراءه صح وانا بقرا فيهم في الاجزاء اللي حفظتها.
نعم.
اللي اتعلمت اقراها صح.
نعم.
دلوقتي مثلا ببقى اجي اقرا لقيت الشيخ بيتكلم عن الغلطه بتغير المعنى فبيقول ان الواحد كده يقسم.
نعم.
احنا كنا الواحد الاول بيقرا مش فاهم.
نعم.
يعني فرحان ان هو بيقرا زمان قبل الواحد ما يتعلم.
طيب.
فدلوقتي الواحد بيخاف لا يقسم ان هو يقرا ويقسم على القراءه الغلط.
طيب.
فانا مش عارف اقرا ازاي.
انا وضحت لك المساله ولكن ساعيد الكلام فيها حاضر تاني بس انتبهي وانا اتكلم.
ايه؟
ساتكلم فيها وانتبهي وانا اتحدث.
طيب هقول لحضرتك على حاجه معلش.
اتفضلي.
ابني شغال في التلفزيون.
نعم.
فدلوقتي شغال فني اللي هو بيركب الطبقه ويظبط بتاع الاجهزه.
نعم.
بودر يعني.
نعم.
فكتير بيقول ان هو شغله كده حرام، هو لسه شاب عنده 23 سنه.
طيب
بصراحه بقى قلبه جامد، فاي حاجه غلط بتحصل بوقف انا عند الشغل، بقول له عشان فلوسك ودخلك وكده. انا قلت له من الاول هتشتغل عشان ابوه شغال امن في الشركه.
نعم.
قلت له لو هتشتغل ما تدلكش دعوه بالاوروبي خالص، خليك في اللي هو النيسات اللي هو في القنوات دي.
نعم.
في اللي بيقول بقى حلال وفي اللي يقول حرام وفي اللي يقول الجهاز الواحد بيتحكم فيه.
طيب
انا بصراحه عايزه رد يكون انا يعني فاهمه، اقدر اقول لي اشتغل شغلانه ثانيه ولا اعمل ايه.
طيب حاضر
ماشي، ربنا يصلح لك الحال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام محمد من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه بقول لحضرتك، انا ماما تعبانه وبتصلي تكبيره الاحرام وهي قاعده، فلازم وهي قاعده ولا لازم وهي واقفه؟
لا تستطيع القيام؟
لا
خلاص
يعني تصلي وهي قاعده.
نعم
ماشي شكرا.
اتفضلي. طيب أقول يعني، وهذه لقاءات إن شاء الله تعالى بيني وبينكم مباركة، ولذلك أود في كلمة أيضا سريعة قبل أن أدخل على الإجابة عما أتى إلي الآن من أسئلة، أن أنصح نفسي وإخواني في هذه الأيام القليلة المقبلة والقادمة من هذا الشهر الكريم أن نقبل على الله تبارك وتعالى أكثر. إنني ألاحظ، وهذه ملاحظة يلاحظها غيري وكثيرا ما نتحدث عنها، أن الناس يقبلون على الله عز وجل في أول رمضان، ثم بعد ذلك نشعر بفتور العاطفة كما أسميها لدى هؤلاء. لا شك أن الإقبال أمر محمود، ولكن يا عبد الله لا تنقطع وأنت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى، بل الواجب في حقك ومن علامات قبول عملك عند ربك أن تقبل على الله تبارك وتعالى أكثر. فالمساجد في أول رمضان تمتلئ بالمصلين، ثم بعد يومين وثلاثة وخمس وست يبدأ الأمر يقل في بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى، وأقول يجب أن يكون الأمر على خلاف ذلك. فلو بدأنا مثلا في مسجد ما بخمسمائة رجل وامرأة يصلون لله عز وجل ويحضرون مع الإمام صلاة التراويح، فكل يوم يجب أن نزيد مئة، لا أن ننقص عشرة ولا خمسين. هذه مسألة آمل من إخواني أن يتنبهوا إليها وأن يحرصوا عليها. الأمر الآخر، وهو يعني لمن يسر الله تبارك وتعالى له، يستحب للعبد أن يأتي بعمرة في هذا الشهر الكريم المبارك، وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أوصي إخواني بمن استطاع منهم أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فليفعل، فهو من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أنكم ستستمعون من خلال هذه القناة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى وعلى مدار هذا الشهر الكريم كلمات في كل ذلك تعلمكم آداب وسنن الاعتكاف وغير ذلك من المسائل الهامة التي يحتاج المسلم إليها في سائر فروع علوم الشريعة، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. الأخت مها من المنوفية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ.
الله يكرمك.
ألو السلام عليكم.
تفضلي. عليكم الصلاة وبركاته. أسمعك.
والدتي كان عندها حساسية في الصدر وما بتقدرش تستغنى عن البخاخة.
نعم.
فهل البخاخة بتفطر ولا لا؟ هي على طول بتستخدمها بالنهار وهي صايمة.
طيب حاضر.
شكرا.
تسمع الجواب. حاضر.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخت أم محمد من القاهرة، السلام عليكم.
ممكن أسألك يا شيخ سؤالين لو سمحت؟
تفضلي.
عمتي بتقول هي حلفت كذا مرة والله 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 ما هيش مكلمة سلفتها وكلمتها. عايزة تعرف في كفارة على كل يمين هي حلفته ولا لا؟
حاضر.
والسؤال الثاني كانت مخبية حاجة من جوزها. وقعدت تحلف برضو يعني كذا يمين ان هي ما خبتش الحاجة دي كمشكلة قايمة وكده.
نعم.
عشان تمتص اي مشكلة هتحصل برضو. يعني الموضوع ده بتحلم بكتير مقلقة من ناحيته، عايزة برضو تعرف ايه حكم حلفانها دوت الكتير دوت، هل تطلع كفارة ولا ايه الحكم؟
حاضر.
جزاك الله خير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. الحقيقة السؤال الأول الذي أتاني في هذه الحلقة كان من أخت من إيطاليا، ذكرت بأنها حامل الآن في الشهر الثالث، وعبارتها أنها تعبانة، وقد أخبرها طبيب ليس على ملة الإسلام بأن تفطر، وقد ذكرت فعلا بأنها تعبانة. الحقيقة الإسلام دين اليسر والسهولة والسماحة، والله عز وجل ربط التكاليف في الإسلام بالاستطاعة، وهذه مسألة مهمة وقاعدة أصولية، وهو أن التكليف في الإسلام مربوط بالاستطاعة، وقد أخذ هذا من قول الحق تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالتالي المرأة الحامل أو حتى المرضع أو الشيخ الهارم والكبير الذي لا يتمكن من الصيام مثلا أو المريض، فلا حرج لكل هؤلاء من أن يفطروا في الأيام التي يحتاجون فيها إلى الفطر. في المرأة الحامل التي أتعبها الحمل وما تستطيع أن تصوم، فلا حرج أبدا في أن تفطر في هذه الأيام، ولكن يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد زوال المانع، يعني بعد الولادة ومرور مدة النفاس وتمكنها من القيام بالصيام لرب العالمين سبحانه وتعالى، يلزمها إذن أن تقوم بصيام الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان المبارك. هذا أمر ضروري للغاية، ولا يسقط الصيام عن الإنسان أبدا، اللهم إلا إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو أن الإنسان بلغ من السن مبلغا كبيرا فأصبح لا يتمكن من الصيام أبدا، ففي هذه الحالة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. أما الذي يفطر لعلة بسبب مرض أو امرأة حامل أو سفر أو غير ذلك ثم زالت هذه العلة، فعليه أن يقضي بعد ذلك ما أفطره من شهر رمضان. وقد نص القرآن الكريم، وقد ذكر غيري وذكرت ذلك أيضا كثيرا، والآيات الواردة في سورة البقرة في آيات الصيام نصت على ذلك. تسأل أيضا تقول هل تكون الدعوة مستجابة لي إن أفطرت مثلا في شهر رمضان، وذكرت أنها تقول الأذكار وغير هذا. أقول لها لا شك أن الإنسان إذا يعني لم يقم بالأوامر التي أمر بها رب العباد سبحانه وتعالى لأمر عارض وكان معذورا فيه، والله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى ذلك، فالله عز وجل يجري عليه من الأجر العظيم، ولا ينقصه أبدا أجر ما يقدم وأجر ما يفعل، ولا يحيق أو يعني لا يرجع عليه ضرر بسبب عدم صومه لعدم استطاعته بذلك. وهذه مسألة يعني تمشي في كل العبادات، يعني الإنسان لو كان مثلا يقيم الليل لله عز وجل ثم طرأ له طارئ من مرض أو سفر أو عذر ألم به فما استطاع أن يقيم، يأجره رب العالمين سبحانه وتعالى ويقبل منه ما يقدمه بين يديه حتى ولو لم يقم لله عز وجل بما كان يقوم به. أيضا هي سألت في الحقيقة في آخر كلامها، قالت بأن زوجها أيضا يحافظ على الصلوات ويقول معها الأذكار، وكأنها تسأل يعني حكم هبة ثواب القرآن الكريم لزوجها أو لغيره. الحقيقة يا إخواني المسألة دي مختلف فيها بين أهل العلم، ولكن والله وأنا لكم ناصح أمين، أود أن أقول للإنسان يا أخي لن ينفعك إلا عملك إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى. نحن بحاجة إلى ولو شيء يسير من العمل، ولو درجة واحدة من الدرجات التي يتقي الإنسان بها أو يذهب بهذه الحسنة أو بهذه الدرجة بعيدا 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 عن النيران والعياذ بالله تبارك وتعالى، يعني هذه الحسنة تدفع عنه نار جهنم. فأنت يا عبد الله وأنت في دار الدنيا اليوم وهي دار العمل، لماذا لا تعمل لنفسك؟ يجب أن إذا قرأت القرآن أن تقرأه لنفسك، وأن تحرص على أن تجلب الخير أنت إلى نفسك، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بأن كل إنسان سيكون لديه شغل في يوم الدين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر الآيات. فنحن جميعا بحاجة إلى العمل، فلماذا نفرط في الأعمال التي نقوم بها لله عز وجل؟ طيب واحد يقول أنا أريد أن أحسن إلى الآخرين، أحسن إلى الآخرين بما جاء الخبر الصحيح فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مثلا الدعاء يصل للإنسان الحي والميت والقريب والبعيد وغير ذلك. الصدقة تصل عن الإنسان. أما القرآن الكريم فلم يرد خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يهب الإنسان ثواب ما يقرأه لأحد. هذا أولا. ثانيا، من أدراك أن لك ثواب على هذه القراءة حتى يعني تقول بأنني وهبت هذا الثواب وتقطع بذلك وكأنك بهذا تتألى على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ فنصيحتي لإخواني دون اللجوء أو دون الدخول في تفصيلات حول هذه المسألة للخلاف الوارد فيها بين أهل العلم، إلا أنني أقول على الإنسان أن يعمل لنفسه ما لم يرد فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبيح للإنسان أن يعمل عملا لغيره. إذا لم يرد نص يبيح لك أن تعمل لغيرك فاعمل أنت لنفسك. تريد الخير للآخرين، اقرأ القرآن لنفسك، ثم بعد قراءتك للقرآن ادعو الله عز وجل لمن تحب ولمن تشاء. فالإنسان يدعو الله عز وجل بعد الأعمال الصالحة وعلى رأسها القرآن. طب نتلقى اتصال من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا، يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل
فضيله الشيخ.
تفضل اسمعك الاخ عامر. تفضل
فضيله الشيخ، هل يجوز حلق اللحى؟
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر.
نحن في بلد الفتن.
طيب حاضر، ان شاء الله سافصل القول. حاضر حاضر، جزاك الله خير. طيب بعد ذلك الأخت أم أمينة من تونس الحقيقة ذكرت أمرا يدمي القلب أيها الإخوة. قالت: زوجي تارك للصلاة، وسألتها هل تارك للصلاة بالكلية؟ فأفادت بأنه تارك للصلاة بالكلية، وربما ذكرت أنه لم يصلي إلا مرتين فقط، وهي الآن تعيش معه من 25 عاما. وقد ذكرت أنه يشرب الخمر ويسيء العشرة، وتسأل هل يحرم عليها الآن أن تقيم معه. حقيقة لا أتصور، وهذا الكلام لا أقوله من عندي، ولكن بعد قراءات واسعة خاصة في كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، يقول لا يتصور من رجل يكون لديه إيمان ولا يركع لله تبارك وتعالى ولا يسجد له. لا يتصور هذا أبدا، أن يكون هذا من أهل الإيمان. رجل يعني يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الإسلام حق، وأن دين الله عز وجل يجب التمسك والالتزام به، ثم بعد ذلك لا يأتي بأركان الدين بالكلية، وعلى رأس ذلك الصلاة التي كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة. فالإنسان الذي لا يصلي أمره خطير. لو كان يصلي بعض الصلوات ويعني يكسل عن بعض الصلوات ربما قلنا يعني نواصل معه في الأمر بالمعروف وندعوه إلى الله تبارك وتعالى ونخوفه ونحذره ونسعى وراءه ونسوق عليه أهل الخير وغير ذلك. أما يترك الإنسان الصلاة بالكلية ثم بعد ذلك يأتي بهذه الكبائر، ومن ذلك شرب الخمر وإساءة العشرة مع زوجته، فمثل هذا من وجهة نظري لا يعاشر. ولكن نحن قبل أن نقول وأن نفعل ذلك لابد من النصيحة، لابد من إبراء الذمة أمام رب البرية سبحانه وتعالى، لابد من إقامة الحجة على هؤلاء الناس. ولذلك أنصح أم أمينة جزاها الله تبارك وتعالى خيرا أن تعقد جلسة لزوجها تتحدث فيه، ولها منه أولاد وهم كبار في السن الآن، ونرجو إن شاء الله تعالى أن يكونوا من الصالحين، وأن يجلسوا جلسة عائلية قريبة يتفهمون فيها فيما بينهم وينصحون هذا الزوج. أنتم إن رجع إلى الله عز وجل فأنتم الفائدة ستعود عليكم، أنتم وبيتكم سيعمه الخير ويكثر فيه الفضل بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا لم يستجب لكم ويرعوي عما هو فيه، الجأوا إلى بعض أهل إلى بعض الرجال من أهل الحل والعقد، من أهل الفقه والنهى، من أصحاب العقول والفطر السوية السليمة، فليجالسوه وليعرضوا عليه ويناقشوه في طريقته وفيما يأتي وفيما يذر. فإن لم يستجب ورأيت أنه خلاص قد صدت أمامه أبواب الخير فلا حرج أبدا في أن تطلب الطلاق منه، وإن لم يكن قد وقع الطلاق قبل ذلك فطلب الطلاق منه، وإن وقع مرة واحدة ربما إذا ابتعدت عنه راودته نفسه، ربما فكر في أمره وعرف أن سبب تركك له بسبب أنه لا يصلي، فقد يدفعه ذلك إلى أن يعود إلى الله. فإذا عاد إلى الله تبارك وتعالى عدت إليه مرة أخرى. وعلى كل فالإنسان يقدر أيضا المصالح والمفاسد المترتبة على مثل هذه الأعمال، والله أعلم. أخت أم خديجة من القاهرة تسأل، تقول بأن زوجها يعمل في شركة موبيليات، والشركة أجلسته في مكان آخر، ويعمل 8 أو من 12 ساعة، من 8 صباحا إلى 8 صباحا، ومعه خط أو شريحة يتكلم في العمل من خلال هذه الشريحة، يتكلم لصالح العمل، وهي تسأل تقول يتكلم معنا، فهل يحق له ذلك؟ الحقيقة الأمر هذا أيضا يحتاج أن نعرف، هل هذا الأمر، أعني هذه الشريحة التي أعطيت له من الشركة، الأمر فيها مبني على المسامحة؟ يعني أنا أعرف بعض الجهات يعمل فيها بعض الأشخاص، أتوا لهم بخط وقالوا هذا خط لك لكي تستفيد منه، وتتصل سواء اتصل عليهم أو اتصل على غيرهم، وهم في نهاية الشهر هم الذين يقومون بالحساب وهم يعرفون ذلك، وأمامهم أرقام الفواتير التي اتصل أو أرقام الهواتف التي اتصل عليها، وهي بعضها خارج عن الجهة التي يعمل فيها، وهم يوافقون على ذلك. فإن كانت هناك موافقة ومسامحة والأمر يجري في هذا على الرضا فلا حرج في ذلك. أما إن كانت الشركة ترى أنه لا يحق وليس هو مخولا بأن يتصل من هذا الخط الذي أعطته إياه على حساب الشركة، ليس له أن يتصل على حساب الشركة إلى أي تليفون آخر، ففي هذه الحالة لا يتصل على أي تليفون آخر، لأن أصحاب الأمر أو الشأن لم يجيزوا ولم يبيحوا له ذلك. الأخ حسين من الجزائر حقيقة سأل عدة أسئلة. سؤاله الأول، متى يكون سجود السهو وهل فيه تشهد؟ حقيقة يعني حتى تتضح الرؤية لدى إخواني سأذكر هذا الأمر في كلمتين ذكرهما أهل العلم، تاركا للتفصيلات الموجودة في كتب الفقه لأن المقام يضيق عن عرض ذلك. الأمر الأول، أهل العلم قالوا إن كان السجود بسبب نقص في الصلاة فيكون قبل السلام، يعني إنسان لو نقص من الصلاة مثلا، لو أن إنسان ترك التشهد الأوسط يصلي الصلاة الرباعية أو يصلي صلاة المغرب وقام من الثانية إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد، ففي هذه الحالة يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. لماذا؟ لأن موجب سجدتي السهو في هذه الحالة كانت عن نقص وقع في الصلاة. أما إذا كان الأمر عن زيادة، كان يكون مثلا أتى بشيء أو بجزء من ركعة زائدة مثلا، أو بركوع أو سجود زائد، ففي هذه الحالة يستحب له أن يسلم أولا ثم يسجد للسهو بعد ذلك ثم يسلم، وليس لسجدتي السهو تشهد. ولم أقف على قول لأحد العلم أبدا في هذا، يعني لم أقرأ في كتب الفقه ولم أرى في كتب الفقه من قال بأن سجدتي السهو لها تشهد أو لهما تشهد، بل عليه بعد أن يسجد سواء قبل السلام كما ذكرت إن كان عن نقص، أو يسجد بعد السلام إن كان السهو لأمر زائد في الصلاة لا يتشهد في كلا الموضعين. وعلى كل حال فالأمر في سجدتي السهو سهل ويسير وبسيط، وبعض أهل العلم من الأئمة المعتبرين يرون أن سجود السهو في كل الأحوال لا حرج أن يكون قبل الصلاة، ولكننا نستأنس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ذي اليدين وغير ذلك، ولا أود أن أدخل في هذه التفصيلات كما ذكرت، ولكن الأمر إن كان عن نقص، يعني أن السجود السهوي كان بسبب نقص في الصلاة، فيستحب لك أن تسجد للسهو قبل السلام. أما إن كان السهو نتيجة زيادة طرأت أو دخلت على الصلاة ففي هذه الحالة يستحب لك أن تسجد بعد السلام. ما حكم الصلاة بين السواري؟ مكروه، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يتدافعون الصلاة وسط السواري ولا يصلون بين السواري، والسواري اللي هي الأعمدة أيها الإخوة الكرام، فلا يصلي الإنسان، ولكن لو صلى صلاته صحيحة، وقد يضطر الإنسان أن يصلي بين السواري، وذلك إذا ضاق المسجد بالمصلين. أما إن كنا في السعة فلا تصلي، يعني حتى لا تقطع الصفوف، هذا هو الأمر أو العلة في ذلك. سؤاله الثالث: كيف نتعامل مع أهل البدع؟ قلت له بأن هذا السؤال طويل جدا، لأن هذه المسألة بحثت عند أهل العلم في كتب كثيرة. لماذا؟ لأن يا إخواني البدع لا شك درجات، فهناك بدع يذكر أهل العلم عنها بأنها بدع مكفرة يخرج بها الإنسان من الملة، كمثلا بدع القوم الذين يقولون بالحلول والاتحاد، وأن رب العالمين سبحانه وتعالى حل في مخلوقاته، وأنه لا يوجد في الكون إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا كفر وهذه بدعة، ولكنها بدعة كفرية. الأمر الثاني: هناك بدعة مفسقة، يعني يفسق بها الإنسان، تنسبه إلى الفسق والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن البدع متفاوت. بعد ذلك أيضا ننظر إلى المصلحة الراجحة في التعامل مع أهل البدع. هل أهل البدع لو قاطعناهم وهجرناهم سيؤثر ذلك فيهم وسيرجعون إلى السنة ويتمسكون بها، أو أن الأمر سيكون بالعكس، أو أن لو تعاملنا مع أهل البدع بلون من ألوان اللطف والتوجيه والدعوة التي يجب أن تكون أو قائمة على الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ووجد الإنسان من نفسه أنه إذا اختلط بهم، يعني سنيأنس في نفسه أنه إذا اختلط بهم وربما يعني زار رجلا من أهل البدع وقدم له هدية ثم نصحه، إذا غلب على ظنك أنه سيستجيب فلعل هذا يكون أولى، وإن غلب على ظنك أن الهجر سيكون مؤثرا فيه وأنه سيكون سببا في أن يرجع ففي هذه الحالة يكون الهجر أولى. وعلى كل حال فالإنسان يقدر المصالح في هذا، ولكن القاعدة التي يجب أن أوجه وأن ألفت النظر إليها أن نتجنب أهل البدع، وألا نخوض معهم في مجالسهم، وألا نكون معهم، فضلا عن أن نشاركهم في بدعهم التي هم عليها. لأنه صح عن أحد أعلامي وأعيان السلف رحمهم الله تبارك وتعالى أنه قال: لا تجالسوا أهل البدع فإني لا آمن أن يفتنوكم عن دينكم. لا تجالسوا أهل البدع، فمخالطة هؤلاء الناس فيها سم ولا شك، وإذا كانت هناك من خلطة ولا بد فلتكن من أهل العلم الذين ينصحون ويفقهون فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبهذه المناسبة أدعو عموم المسلمين إلى الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نلجأ إلى البدع؟ ولماذا نرتكب هذه الآثام والمنكرات؟ إنني والله أوجه كلمة بصدق لإخواني في كل مكان، وحتى لو وصل الإنسان إلى أعلى الدرجات العلمية أقول له: اتق الله في دينك وربك، وكن على الهدي المحمدي الذي كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. رحم الله الإمام مالك عندما قال: لن يصلح الله عز وجل هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. هذه الأمة لن تصلح إلا بما صلح عليه الرعيل الأول، بما كان عليه الجيل الأول. وفوق كل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة في مسلم وغيره: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتزموا أيها المؤمنون بمنهج أهل السنة والجماعة، واسلكوا صراط الله المستقيم، وقفوا عند سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لأن العبد إذا وضع في قبره لن يسأل عن شيخ، ولن يسأل عن إمام، ولن يسأل عن كلام لأحد من البشر أبدا، وإنما سيسأل عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ ورحم الله من قال: لا يسأل الملكان من حل الثرى، يعني من حل التراب، إلا عن المختار من عدنان. الملكان عندما يأتيان إليك في قبرك للسؤال عن أي شيء سيسألوك يا عبد الله؟ سيسألوك عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يأتي بهذه البدع مستحسنا لها، مستحبا لها، ربما مستندا إلى بعض الأدلة الضعيفة في ذلك، ولكن علينا أن نترك كل هذا وأن نرجع إلى الأصول الأولى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جلسة الاستراحة يعني هذه الجلسة كانت يعني مستحبة عند أهل العلم، ووردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة على كل حال. من أتى بها لا حرج عليه، ومن لم يأتي بها لا حرج عليه، لأنه ورد أيضا في بعض الروايات التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه لم تذكر جلسة الاستراحة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر خلاف أهل العلم في ذلك في كتابه زاد المعاد، وكتاب قيم في الحقيقة للغاية، وجمع بين الأقوال التي قالت بأن جلسة الاستراحة من السنة، وبين من قال أنها ليست من السنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأنه لم يفعلها. قال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجلس جلسة الاستراحة في أول أمره، فلما يعني بدن جسمه أو ثقل جسمه صلى الله عليه وسلم جلس جلسة لإيه؟ جلس جلسة الاستراحة صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر فيها واسع كما ذكرت، من أتى بها فلا حرج عليه، ومن لم يأتي بها فلا حرج عليه. سؤاله الأخير اللي هو الأخ حسين من الجزائر يسأل، رجل يطعن في الدعوة السلفية ويريد يعني ويتهمهم بالوهابية ويطلب كلمة في أن نبين معنى السلفية. الحقيقة السلف في اللغة يا إخواني كل من تقدم عليك، كل من تقدم عليك فهو سلف لك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول عندما نأتي إلى المقابر للزيارة أن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أنتم سلفنا يعني أنتم السابقون علينا، ولذلك والدك سلف لك. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فكلمة السلف يعنى بها ما كان عليه الصدر الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة هذا الدين كالأئمة الأربعة، أعني أصحاب المذاهب الأربعة، وكالبخاري ومسلم وغيرهما من أئمة أهل العلم، ممن لم يرم ببدعة ولم يعرف بلقب غير مرضي كالخوارج والمعتزلة والروافض وغير ذلك. هؤلاء يقال لهم سلف لأنهم سابقون علينا. والشاعر قديما يقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وبالتالي نحن نقول بأن السلفية هذه سمة للمنهج الحق الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليه أصحابه. هذه السلفية باختصار. السلفية ليست مرحلة زمنية أو وقتية، ولكن كلمة السلفية تساوي أهل السنة والجماعة ولا مشاحة في الاصطلاح. فلو أن إنسانا من أهل السنة والجماعة أو أن إنسانا سالك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن نفسي أنا لا أحب هذا اللقب أو لا أود أن أقوله، لا حرج في ذلك أبدا. ولكن هذه الألقاب ذكرت في هذه العصور المتأخرة للتفرقة بين المتمسكين بالسنة والقائمين عليها والمخالفين لمنهج سلف هذه الأمة. ولذلك أقول لإخواني وأنصحهم لا تطعنوا على سلف الأمة ولا ترموهم بلون من ألوان السوء ولا تتهموا غيركم بالباطل. وليعلموا الجميع أن لا يوجد شيء أو دعوة نحن أو غيرنا يدعو إليها بما يعرف بالدعوة الوهابية. دعوة الوهابية تنتسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، الذي خرج في بلاد الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية وقام بتجديد الدين والدعوة إلى والعودة إلى كتاب رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حارب بعض مظاهر الانحراف الموجودة في عصره رحمه الله تبارك وتعالى وأفضى إلى ربه. وما بين يدينا من كتب الله تجعلنا نقول بأنه قدم للإسلام والمسلمين خيرا كثيرا، إلا أننا لا نقول بأن له مذهبا ولا نقول بأننا من الوهابيين ولا نتبع طريقة بعينها تسمى الطريقة الوهابية، وإنما نحن مسلمون وكفى. نحن نتبع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونأخذ هذا الدين من خلال ما نقله إلينا صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حرج في أننا نتعلم فقه الشريعة من أئمتنا وفقهائنا كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وغير هؤلاء من الأئمة وأعيان العلماء في كل زمان ومكان، الذين فقهوا كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا لا ننتسب إلى غير دين الإسلام ولا نرفع راية سوى راية الإسلام ولا نتخذ لنا إماما وقدوة سوى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أخت أم عمر تقول بأنها نظرت لو رزقها الله بطفل تصوم 15 يوما، ويعني فهمت من سؤالها أنها صامت 6 أيام في شوال وبعض قال لها يكفيك ذلك، أو أن هذه الست كانت من الصيام التي تود أن تنذره. الحقيقة هذا النذر وسبق أن تكلمنا عنه كثير لا يأتي بخير، وأنت نذرت أن تصومي لله عز وجل 15 يوما فإن كنت قادرة يلزمك الوفاء بذلك، يلزمك الوفاء بذلك، وهو أنك تصومي 15 يوما لله تبارك وتعالى. إن أردت بعد ذلك مثلا تقول والله أنا أريد أن أصوم 6 أيام من شوال، هذا أمر آخر. إن أردت تصومي 6 أيام في شوال صومي 6 أيام من شوال اقتداء أو طلبا للأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ولكن لا دخل بذلك أبدا، لا دخل في النذر هنا بهذه الصيام، بهذا الصيام ألا وهو 6 من شوال أو غيره من صيام النوافل والتطوع. طيب نتلقى اتصال من محمد القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضيلة الشيخ لي سؤالين لو تكرم.
تفضلي.
السؤال الأول، في العادة أنا بصلي صلاة القيام بعد صلاة العشاء، هل يجوز أن أصليها بعد صلاة التراويح أو أؤخرها؟ وصلاة التهجد ما هي وكيف نقوم بصلاتها؟ ده سؤال. السؤال الثاني،
طيب.
اللهم صل على سيدنا محمد. والله الواحد نسأل اللهم صل على سيدنا محمد. نسيت السؤال الثاني والله. كيف نعلم أن الله راض عنا وفي نفس الوقت كيف نأمن مكر الله علينا؟ وكذاكم الله كل خير وكل سنة وطيب.
طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم يحيى من حلوان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يسلمك.
كل سنة وانت طيب.
طيبة.
بقول لحضرتك أنا ست كبيرة فوق 60 يعني.
نعم.
وكل ما أروح أصلي القيام ألاقي جامع بيطلع الساعة 9 وجامع بيطلع 9:30 وجامع بيطلع 11.
نعم.
من الصحي فيهم عشان أروح له؟
طيب حاضر.
أتصر لك الخير. كل سنة وانت طيب.
اسمع إن شاء الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. خلاص. طيب أرجع بعد ذلك أيضا الأخت أم عمر، ويتقول بأن لها عم عاجز وتقوم بخدمته ويعطيها شيئا من المال دون أن تطلب منه، فلها أجر على ذلك. نعم، هو أعطاك برضا منه وسماحة، ولا شك أنه يريد أن يكافئك بشيء من المال فيما تقومين به من خدمة، وأنت عندما تصدق في خدمته وتصدق النية مع الله تبارك وتعالى يأجرك رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا على خدمتك لعمك، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. الأخت أم بلال من الجيزة تقول بأنها تقرأ قراءة صحيحة في ورد الله يومي، وتسأل هل تقرأ مما لا تحفظ، وهي سمعت من شيخ أن يقول الإنسان لا يقرأ فيما لا يعرف القراءة ولا يحصل القراءة فيه، وذكرت أنها سألت هذا السؤال في اللقاء الماضي وأنا أذكر ذلك، وأذكر أنها عندما سألت قالت بأنها تحفظ 5 أجزاء، وقلت لها وأعيد القول وأفصله كالتالي. أقول الإنسان عليه أولا أن يتعلم قراءة القرآن الكريم، يعني الإنسان عنده فرصة الآن يقرأ القرآن الكريم. أنا حافظ 5 أجزاء. طيب نتلقى تلفون من العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
فضيلة الشيخ.
تفضلي أسمعك.
ممكن أسأل سؤال يا فضيلة الشيخ؟
تفضلي اسألي.
جزاك الله خيرا. يعني السؤال بالنسبة، يعني عندي ذهب بلغ النصاب، يعني
نعم.
إن شاء الله سأخرج منه الزكاة يعني.
نعم.
بس يعني ورا ما بلغ الذهب النصاب يعني حصلت على مبلغ من الوقود، يعني أموال مو ذهب. يعني هذا المبلغ يعني هم بلغ النصاب لوحده، بلغ النصاب يعني هاي ذهب هسه سأخرجه في رمضان، يعني هذا النقود حصلت عليه قبل يعني 2 تقريبا. يعني هذا النقود هم يعني أخرج عنه الزكاة؟
طيب حاضر.
بس يعني إذا أمكن تجاوبني الآن، لأن نحن في العراق قطع الكهرباء.
على كل حال يا أختي الجواب لك وللمشاهدين، المال الذي يجب فيه الزكاة يجب أن يتحقق فيه الشروط التالية أو شرطين. الشرط الأول أن يمر عليه سنة، فهو عندك الآن له 2 لم يمر عليه سنة، ولكي تجب الزكاة فيه فيجب أن يحول الحول على هذا المال. يعني هو جاك مثلا في رجب فتخرج الزكاة عنه في رجب القادم، إن شاء الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني أن يبلغ الإيه؟ أن يبلغ النصاب. وبالتالي إذا طالما أنك ذكرتي أن هذا المال وجد لديك قبل شهرين فحسب فلا زكاة عليه. اللهم إذا أردت أن تجمعيه إلى المال الذي عندك الآن وكانت لديك سعة وأن تخرجي لله تبارك وتعالى شيئا من الصدقات حتى لا تنسي متى يحول عليه الحول فتحتاطي لنفسك إن كنت تخرجي الزكاة في شهر معين وجاءك مال وطرأ عليك قبل حلول الحول عليه وقبل أن تخرج الزكاة فلا حرج في أن تخرج الزكاة في هذه الحالة ولا بأس ده تفضل منك ولكنه غير واجب عليك. الشاهد أنه لا يجب عليك إخراج المال إخراج زكاة للمال الذي مكث عندك شهرين فحسب لأنه لا تجب الزكاة عليه لأن شرط الزكاة فيه لم يتحقق بعد ألا وهو حولان الحول عليه. يعني إخواننا يسمحون أجبنا عليها لأنها طلبت ذلك ولعل يعني وسيلة الاتصال بهم أو مشاهدتهم فيها لون من ألوان الإرباك أو شيء من هذا. طيب الأخت أم بلال من الجيزة أنا معها الآن في مسألة قراءة القرآن الكريم. أقول لها الحمد لله أنا نصحتك في المرة الماضية بما أحبه لنفسي. أنا أود لك وأنت في هذا الشهر الكريم أن تقرأي ولو ختمة من كتاب الله عز وجل ولكن لا تقرأي خطأ. أنا نصحتك قلت لك بإمكانك أن تأتي إلى المذياع مثلا أو إلى بعض القنوات التي تبث القرآن الكريم وتقرأي معها كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى قراءة صحيحة فتستفيدي بذلك فائدتين. فإذا الأولى أنك قرأت القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم المبارك وختمتيه ختمة صحيحة لأنك تقرأي مع قارئ لكتاب الله. الأمر الثاني أنك تستفيدي من هذه القراءة من خلال هذا الإيه؟ من خلال هذا القارئ. أما إذا لم تتمكني من القراءة بالكلية وكانت القراءة خاطئة وتغير المعنى فاثبتي على ما تحفظين واقرأي ما تعرفين واقرأي ما تعرفين ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يكف عن مواصلة تعلم القرآن الكريم. وقد ذكرت لك فيما مضى الإنسان لما يقرأ القرآن الكريم كما في الحديث الصحيحين وغيرهما يقرأ القرآن الكريم وهو يتتعتع فيه كما جاء الخبر فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجلس كأنه بيشتهج كده يعني تصعب عليه القراءة ولكن يقرأ قراءة صحيحة يحاول أن يقرأ قراءة صحيحة له أجر أيضا في ذلك. ولعل الجواب يكون قد يعني واضح لديك في هذه المسألة. إن كانت القراءة في غير هذه السور لن تتمكني من الاتيان بها على وجه صحيح فالزمي ما تعرفين ولكن عليك أن تستفيدي في هذا الشهر المبارك من الوسائل الأخرى التي تعينك على قراءة ختمة من كتاب الله عز وجل في هذا الشهر. وعاهد الله عز وجل ألا يأتي رمضان القادم إلا وقد تعلمت قراءة القرآن قراءة صحيحة. لا يشترط أن تحفظي أقول ولكن على الأقل يعني تقرأي على مثلا أستاذة تحفظ القرآن الكريم أو تعرف قراءة القرآن الكريم أو عن طريق أشرطة القرآن الكريم أو غير ذلك. سؤالها الثاني تقول بأن ابنها يعمل في التلفزيون فهل عمله حرام أم حلال؟ التلفزيون ده يا إخواني آلة ومذياع يعني مثلا عند الراديو عند الثلاجة في البيت الثلاجة في البيت قد أضع فيها شرابا حلالا طيبا مباحا وأستفيد منه وقد يضع فيها إنسان آخر شيئا من المحرمات التي حرمها رب العباد سواء كان من المطعوم أو من المشروب. فالعيب ليس في داخل الثلاجة وإنما العيب في الاستخدام. فهذا الشاب الذي يعمل في التلفاز إن كان عمله مثلا في برامج القرآن الكريم أو من البرامج النافعة والهادفة فإن شاء الله عمله صحيح. وإن كان عمله في غير ذلك يعني فيما يغضب رب العالمين وفيما حرمه الله تبارك وتعالى فعليه أن يطلب من المسؤولين عن أن يعمل في مكان يأمن فيه على نفسه من الوقوع في الفتنة ومن المساهمة أو المساعدة على الإثم والعدوان. ولكن في مثل هذه الأسئلة أود أن أقول لأم بلال الورع يتحكم فيها. يعني أنت لا تلزم ابنك بشيء صحيح ولكن لو ترك عمله مثلا وما وجد عملا آخر ربما ينحرف انحرافا خطيرا فأنت وجهيه إلى أن يعمل في الطيب المباح أو أن يبحث عن عمل آخر يعني لا تكون فيه شائبة من الحرام والله أعلم. الأخت أم محمد من القاهرة تسأل تقول بأن والدتها تعبانة ولا تصلي إلا وهي جالسة، وتسأل يعني هل يشترط أن تأتي بتكبيرة الإحرام وهي قائمة؟ الحقيقة ديننا كما ذكرت وأشرت مرارا هو دين السماحة والسهولة واليسر. عمران بن حسين يقول رضي الله عنه كانت بي بواسير، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان إذا لم يستطع، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، والإنسان إذا عجز عن القيام يسقط عنه هذا الإيه؟ يسقط عنه هذا الركن، فلا حرج أبدا، وأجرها على رب العالمين، ويأجرها الله عز وجل على صلاتها أجرا كاملا كأنها قائمة طالما أنها تصلي جالسة لأنها معذورة في هذا الأمر. بعد ذلك الأخت مها من المنفية تقول بأن عندها حساسية في الصدر وتستعمل البخاخ. الحمد لله، أيضا هذا من المسائل التي ذكر فيها علماؤنا رحم الله تبارك وتعالى أمواتهم وحفظ أحياءهم، أن هذا من الأمور المباحة إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني استخدام البخاخ للحاجة إليه للصائم، وهذه يعني أو هذا المرض مرض دائم ومستمر مع الإنسان، ولا بد له من استخدام هذه البخاخة، فهو يصوم ولا حرج من استخدامها، ولكن عليه أن يكون حذرا في هذا الاستخدام حتى لا ينزل شيء إلى جوفه. وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يكون هذا أو هذه الأمور من الأمور المعفو عنها بفضل ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. الشاهد أنه لا حرج في ذلك في الصحيح من أقوال أهل العلم. الأخت أم محمد من القاهرة تقول بأن عمتها حلفت كذا مرة لن تكلم يعني قريبة لها أو سلفتها كما ذكرت، فهل عليها كفارة؟ أو كانت أيضا مخفية شيء عن زوجها وكل ما سأل أيضا تحلف، فهل تكفر أم لا؟ الحقيقة أنا فهمت من سؤالها أنها تريد هل تكفر بقدر الأيمانات التي حلفتها. الحقيقة أهل العلم يقولون إذا حلف الإنسان في مجلس واحد على شيء واحد، أو حلف على شيء واحد مرارا، يعني كرر اليمين على شيء واحد وأراد أن يكفر عن يمينه، فليكفر مرة واحدة. ليه؟ لأنه بيكفر عن شيء إيه؟ واحد، يعني الأمر أو الكفارة منوطة بشيء واحد أو بأمر أو واقعة على أمر إيه؟ واقعة على أمر واحد. وكذلك أيضا الشيء الذي أخفته عن زوجها تكفر كفارة إيه؟ واحدة إن كان شيئا واحدا. الأخ عامر من العراق يقول هل يجوز حلق اللحى؟ سبحان من زين الرجال باللحى. اللحى من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد الأمر بها عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ متعددة، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أوامر متعددة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة المشركين ونطلق لحانا حتى نخالف المشركين. وعلماء الأصول يقولون، ودي قاعدة أصولية مهمة جدا، بأن الشيء إذا اتفق فيه الأمر مع الفعل ولم يكن له هناك صارف عن الوجوب صار من يعني من الواجبات المتحتمات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحى، أمر بإطلاق اللحى في أوامر متعددة، ثم فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا توافق، حصل موافقة ومواءمة بين القول وبين الإيه؟ وبين الفعل، فيصبح هذا الأمر من الواجبات، ولذلك الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن هناك صارف يصرفه عن ظاهره. وعلى كل حال لا يعني ذلك أن احنا نقول اللحية كالصلاة مثلا، لما نقول بأن اللحية واجبة لا نقول بأنها كالصلاة، ولكن نقول بأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوجبها على هذه الأمة. لأن بعض الناس يسمع يعني أن إذا شيء من السنة، يعني على تعريف الفقهاء أنه لو فعلها يؤجر عليها ولو تركها لا يحاسب عليها. لا، حلق اللحية حرام ولا يجوز حلق اللحية. أخت محمد من القاهرة تسأل تقول بأنها تصلي صلاة القيام بعد العشاء، وبعدين تقول هل أصليها بعد التراويح؟ ومتى أصلي صلاة التهجد؟ الحقيقة إخواننا يعني هذه المصطلحات قد توجد عندهم بعض الإشكاليات. صلاة التراويح لو سميتها صلاة القيام لا شيء في ذلك. ولكن اصطلح أهل العلم على أن التراويح اللي تكون بعد العشاء، والقيام أو التهجد اللي هو يكون في آخر الليل، وده من صنيعي أو قبيلي سلفي هذه الأمة رحمهم الله تبارك وتعالى. كانوا يصلون صلوات بعد الصلاة العشاء بعض الصلوات، وكانوا يؤخرون إلى ما بعد منتصف الليل إذا نام أحدهم يستيقظ ليصلي ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ونحن نشاهد الآن، وهذا أمر جميل يقوم به الناس في العشر الأواخر من رمضان، أنهم بعد صلاة التراويح بعدما يصلونها ساعة ساعتين بعد منتصف الليل يصلون صلاة يسمونها صلاة القيام أو صلاة التهجد. حقيقة حيثما أي شيء أطلقناه أو أي اسم أطلقناها على هذه الصلاة لا حرج فيه، وهي كلها تصلى بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء نصلي التراويح، بعدين إذا أردنا أن نقوم في آخر الليل بما يعرف صلاة القيام أو صلاة التهجد، كل ذلك أمره واسع، والصلاة ممتدة من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، ولكن على الإنسان أن يوتر قبل الفجر، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على ذلك، أن الإنسان صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الفجر فليوتر بركعة، فليصلي ركعة توتر له ما قد فات أو ما قد مضى. فالإنسان يجعل آخر صلاته من الليل وترا، وصلاة الليل صلاة التراويح صلاة القيام صلاة التهجد ممتدة من بعد العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر، ويلاحظ الإنسان أن يصلي طبعا هذه الصلوات مع جماعة المسلمين في المسجد، لأن هذا ينشطه. أيضا تسأل أخت محمد من القاهرة تقول كيف نعلم أن الله راض عنا ونأمن مكر الله. في الحقيقة نحن إذا أخلصنا وصدقنا مع الله عز وجل صدقنا رب العباد سبحانه وتعالى، سان يعرف في نفسه إن كان قريب من الله عز وجل، وأنه يعني يقوم بإقبال شديد ورغبة وتطلع إلى ما عند الله تبارك وتعالى، وأنه يعيش حياة هادئة مطمئنة سليمة صحيحة، فهذا يرجى له الخير بفضل رب العالمين سبحانه، وهذا ما نسعى إليه. نحن نسعى جميعا أن يرضى رب العباد سبحانه وتعالى عنا. وتقول كيف نأمن مكر الله؟ والله هذا سؤال مهم جدا. إحنا نأمن مكر الله تبارك وتعالى بالقيام بما أوجب الله تبارك وتعالى علينا، والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. لماذا؟ لأن الله وعد من قام بدينه خيرا، ووعد الله حق وإيه وصدق. فرب العالمين سبحانه وتعالى ذكر إن الذين لا يأمنون مكر الله هم، أو الذين يأمنون مكر الله هم الخاسرون هم الفاسقون. فمن ارتفع عنه وصف الفسق أو الخسران أو الضلال أو الانحراف أو البدع يرجى له أيضا أن يأمن من مكر رب العالمين سبحانه وتعالى. معي يعني آخر سؤال في هذه الحلقة من الأخت أم يحيى من حلوان، تقول بأنها امرأة كبيرة تجاوزت 60 والمساجد حولها كثيرة ويتفاوتون في الصلاة، فيتجد بعض المساجد يعني ينتهون من الصلاة الساعة 9 وبعضهم الساعة 10 وبعضهم الساعة 11، وتقول أيهما أصح؟ حقيقة كلهم صحيح، كلها صلاة لله عز وجل، ولكن نحن نقول وندعو في هذا الشهر الكريم المبارك يعني ألا ننقر الصلاة نقرا. وبالتالي هذه المساجد الحقيقة أيضا توفرها بهذه الكيفية فيه رحمة بالعباد. ليه؟ أنا مثلا إنسان ضعيف كبير السن يعرف أن في مسجد بيصلي صلاة التراويح مثلا في ساعة، وهو لا يستطيع أن يقف أكثر من ساعة، وربما لو وقف ساعة كان فيها مشقة عليه كانت فيه مشقة عليه، فليذهب إلى المسجد الذي يصلي ساعة. أما إنسان يأنس في نفسه القوة والشباب والحيوية والليل طويل 7-8-9 ساعات ويستطيع أن يقف فيه 3-4-5-6 ساعات، وهناك مسجد يصلي بجزئين أو 3 أو 4، يصلي بساعتين أو 3 أو 4، فليذهب هذا إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المسجد. فكلهم على خير إن شاء الله، والإنسان يذهب إلى المسجد الذي يأنس في نفسه أنه يتمكن من الصلاة خلف الإمام فيه، وأن صحته أو إن كانت لديه أعمال لا تجعله يقف أكثر من ذلك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا اللقاء أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.